الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الأمسية نجتمع مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو في إكمال شرح كتاب الأخلاق والسير للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، ونرحب بالشيخ أحسن الترحيب، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له خطواته، وأن يعظم له أجره، وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الأخلاق والسير: فصل في العلم. لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال، لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طريقة أبي محمد علي بن حزم رحمه الله في هذا الكتاب أنه يحاول الإقناع عن طريق العقل والفكر لا عن طريق النص، لأن الموضوعات التي يتناولها وإن كانت مثبتة من نصوص الشرعية، مع ذلك هي محل اتفاق بين العقلاء، وتقوم شواهد الفطرة اللائحة وأدلة العقل الصادحة على سلامتها وموافقتها للشرع، وذلك أسلوب مقنع، لأنه لا يوجه الخطاب فقط إلى المتشرعين أي المتخصصين في دراسة الشرعيات، بل يوجهه للجميع. ولذلك العلم الذي عقد له هذا الفصل لا يختص بعلوم الشريعة، بل هو شامل لكل ما ينفع الإنسان ويطوره من العلوم النافعة. ولا شك أن العلم له مزية على كل استغالات الإنسان وأعماله، فإن الله جل جلاله لم يشرف أبانا آدم على الملائكة الكرام بجسامته وقامته، ولم يشرفه بقوة بدنه، ولم يشرفه بكثرة عبادته وطاعته، وإنما شرفه بما علمه، فقد قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فشرف آدم بما علمه، ولذلك حكم له بالنجاح في هذا الامتحان العظيم الذي هو أشرف الامتحانات وأعلاها منزلة، فالمصحح هو الرب جل جلاله، والامتحان المشاركون فيه والملائكة الكرام وأبو البشر آدم عليه السلام. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى امتن على محمد صلى الله عليه وسلم بما علمه من العلوم النافعة، فقد قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يأمره بالاستزادة من أي شيء مما آتاه الله في الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وامتن على أنبيائه بما علمهم من العلوم النافعة، فقد قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وبين أن العلوم التي آتى داود منها ما هو علم ديني، ومنها ما هو علم دنيوي. ففي هذه القصة يقول: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا علم الدين. في علم الدنيا قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكذلك فإن الله أشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، واستشهد أولي العلم من خلقه على صدق الوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم وشهد، يقول لا في ذكر عبد الله بن سلام يقول: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى بين أن العلماء وحدهم هم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك بين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحكم على لصالحهم على من سواهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله بكثير من الأحاديث الصحيحة عنه، وقد أخرج البخاري الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وتدارس كتاب الله ليس مختصا بالعلوم الدينية، بل هو شامل للعلوم كلها، فقد قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تبيانا لكل شيء. ففيه أحداث العالم، سواء منها ما كان من أشراط الساعة وأمر المستقبل، وما كان من الماضي والتواريخ والعبر، وما كان فيما بيننا، ففيه فصل ما بيننا وخبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وفيه ما يحتاج الناس إليه من أمور دينهم ومعاشهم ودنياهم. وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث المنوهة بالعلم وأهله، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي وصلت به. والبشر مفطورون على مزية العلم والفهم فطرة من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك عرفها الناس في السابق. فموسى بن عمران عليه السلام شرفه الله بكلامه فكلمه بكلامه وأنزل إليه وحيه وكتب له التوراة بيمينه في الألواح، ومع ذلك كان في مجلس من مجالس بني إسرائيل، فسأله سائل: من أعلم الناس؟ فقال موسى: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وكان في رحلته ما قص الله علينا من القصص التي فيها تذكير لموسى بنعمة الله عليه. فالقصة الأولى مع الخضر ركوب السفينة مخروقة في البحر، فكانت تنبيها لموسى على أن أمه قد أمرت بإلقائه في البحر وهو في التابوت ولا يستطيع الدفع عن نفسه فأنجاه الله. والقصة الثانية قتل الغلام الذي قتله الخضر، وهو أوسم الغلمان وأحسنهم صورة، فأهوى إليه الخضر بيده فانتزع رأسه عن عنقه، فكانت تذكيرا لموسى بقصة قتله للقبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه، وقد امتن الله عليه بسبب ذلك بخروجه من مصر ونجاته من الأعداء. والقصة الثالثة كانت بإصلاح الخضر للجدار الذي يريد أن ينقض في القرية التي استضافوا أهلها فلم يضيفوهم، وكانت تذكيرا لموسى بقصة وروده ماء مدين وسقيه للمرأتين بعد أن أصدر الرعاء عن البير وأغلقوها بالحجر الصعب، فامتن الله على موسى بالقوة فسقى للمرأتين دون أن يأخذ على ذلك نولا، فكان ذلك تذكيرا له بتلك النعمة. وهذه أسرار وخفايا يفهمها من قوى الله ذهنه ونور بصيرته فتقوم عليه الحجة بذلك. وهنا نأخذ عبرة من العبر، وهي أن إقامة الحجة تكون بثلاث مستويات عادة، لأن الناس على ثلاث درجات: الأذكياء الذين تكفيهم المرة الواحدة، والأغبياء الذين لا يكفيهم إلا ثلاث مرات فأكثر، والمتوسطون وهم جمهور الناس فينتفعون بمرتين: المرة الأولى تقرع السمع أول ما تقرعه فينتبه الإنسان له، والمرة الثانية تخزن ذلك في الذاكرة. فكانت الثلاث حدا وسطا، فلا يزعج الأذكياء ولا يحرم الأغبياء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم، وإذا سلم على قوم سلم ثلاثا، كما في حديث أنس في الصحيحين. ومن هنا فإن إبراهيم عليه السلام قام الحجة على قومه بإيمانهم بالغيب ثلاث مرات، فإنهم كانوا ينكرون أنهم يؤمنون بالغيب، وإبراهيم يقول إنهم يؤمنون بالغيب في فطرتهم. فعندما أراد إقامة الحجة عليهم قال: إذا كنتم لا تؤمنون إلا بما ترون فلماذا لا تعبدون ما هو خير من هذه الحجارة التي تصنعون؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: هذا الكوكب وأرفع منها وأحسن، فتعالوا فلنعبده. فغرب الكوكب، فقال: لا أحب الآفلين. فقالوا: إنه سيطلع من الليلة القابلة. قال: إذن آمنتم بالغيب، فأنتم تؤمنون أنه سيطلع من الليلة القابلة. ثم طلع القمر، فقال: هذا أكبر من الكوكب وأشرف منه، فعبدوه. فلما غاب أيضا أقام عليهم الحجة فقالوا: إنه سيطلع من القابلة. قال: إذن آمنتم بالغيب. ثم طلعت الشمس فقال: هذه أكبر وأكثر نفعا من القمر. فلما غابت أيضا أقام عليهم الحجة بالإيمان بالله جل جلاله. وكذلك قصة الخضر مع موسى فتكرر فيها إقامة التذكير موسى عليه السلام بنعمة الله عليه في ثلاث قصص وهكذا. فلذلك جبل العقلاء على مزية العلم وفضله والاشتغال به، وأنه أهم ما يشتغل به الناس وأنفس ما يتنافسون به من الكنوز. وجبلوا كذلك على تدوينه وحفظه. في الصناعات التي صنعها الأولون لا نجدها اليوم محفوظة، ولا يهتم الناس بتطويرها كثيرا. كثير من الإبداعات التي لها مقام ومكانة في النفوس ذهبت مع التواريخ، لكن كثير من الأفكار والأشعار والمقامات والمقالات التي أنتجها البشر ما زالت محفوظة في الصدور وفي الكتب، مما يدلنا على أهمية العلم وأنه لا يساوي المنتجات الأخرى. فالصناعات التي صنعها الجاهليون من العرب في الجاهلية، هل تحفظون منها شيئا؟ هل تعرفون أي شيء منها موجود الآن؟ يوجد الآن فقط عناية ببعض الآثار التي يجمعها الناس من آثار الفراعنة والآشوريين والرومان والإغريق وغيرهم، وهي أشياء في بعض الأحيان تكون تافهة ولا تعبر عن شيء، لأنها مجرد تعبير عن حيوانات، رسم لحيوانات كانت موجودة أو لبعض الأدوات التي كانت قائمة. لكن مع ذلك يحفظ الناس إلى الآن أشعار وأمثلة ومقامات وخطب كثير من الجاهليين، وما زالوا يرجعون إليها ويستدلون بها. والأمثال التي نضربها الآن هي كلمات أبدعتها عقول الحكماء من العرب في أوقات معينة، وقد يكون بعضها في ظروف ضيقة ولكن يحفظه الناس فيجري على الألسنة. فمثلا ما كان يضرب من الأمثلة بكلام بيهس، فبيهس الذي يشتهر باسم نعامة وهو من بني ذبيان كان ناقص التدبير وكان ممن تزدريه الأعين فلم يكن يهتم بشكله وملابسه، لكن مع ذلك اعتبر العرب كلامه حكمة فضربوه أمثلة، فإنه قال إلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها فأرسلها مثلا، وقال إن بالأذلات لحما لم يضلل فأرسلها مثلا، وقال مكرهنا خاك لا بطل فأرسلها مثلا، وهكذا في أمثلته الكثيرة وغيره كذلك. فهذه الإبداعات العلمية في مختلف المجالات لها أثر في النفوس ولذلك يحفظها الناس وتستقر لديهم، ومن ذلك الكتب التي تروى. فالآن كثير من الكتب يتكلف الناس في طباعتها وقد مات مؤلفوها منذ زمان، وبعض المؤلفين الآن طبع لهم عشرات الكتب، وبعض المؤلفين ألفوا مئات من الكتب ولم تصل إلينا، لكن مع ذلك بقيت كتبهم شاهدة على إبداعاتهم وما أنتجوه. ومنهم ابن حزم رحمه الله، فالحكم التي يتينا بها هنا هي من إنتاج عقله وتفكيره، ونحن جميعا نوافقه عليها ولا نخالفه في مقتضياتها، مما يدلنا على أن هذه الحكمة تعيش بعد موت أصحابها. ولذلك قال الحكيم أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. وكتبهم معبرة عنهم فهي بمثابة الأحياء، كما قال ابن هلال في وصف الكتب لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. لذلك قال لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة. هذه الحكمة الأولى والقاعدة الأولى من قواعد فضل العلم. فالقواعد التي ذكرها في هذا الفصل منها ما يتعلق بفضل العلم والترغيب فيه كما افتتح به الباب، وهذا مناسب جدا في الترغيب في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أمور أخرى لا تتعلق بفضل العلم وإنما هي حكم لاستعماله وطلبه وتوظيفه إلى آخره والانتفاع به. فيقول لو لم يكن من فضل العلم، معناه لو لم يكن من مزية العلم وأثره عليك إذا اشتغلت به إلا أن الجهال يهابونك. الجهال هم جمهور الناس وهم المتصفون بالجهل، والجهل يطلق إطلاقين في اللغة، فيطلق على خلاف العلم وخلاف الحلم. فخلاف العلم جمعه جهال، وخلاف الحلم جمعه جهلاء. فالجهلاء معناه أصحاب النزق وخفة العقل، والجهال معناه أصحاب نقص العلم. إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك. فالجهال هم جمهور الناس وهم السواد الأعظم منهم والدهماء، فإنهم إذا رأوا الإنسان مشتغلا بالعلم هابوه وأجلوه في نفوسهم. وكذلك أن العلماء معناه أن المشتغلين بالعلم ولو لم يصلوا إلى مرتبة العلماء يحبونك ويكرمونك لاشتراكك معهم في الصنعة، ولأنك مشتغل بما يجلونه ويكرمونه لكان ذلك سببا معناه حبلا إلى وجوب طلبه. وهنا أصل السياق أن يقال لكان ذلك سببا لطلبه، لكان ذلك سببا لوجوب طلبه، ولكن بما أن السبب هو الحبل والحبل طول يمد ناسب هنا أن يأتي بإلى قصدا لذلك. فالله تعالى يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره، أن لن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم ربه جل جلاله ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب معناه وليعقد عنقه بسبب أي بحبل، ثم ليمدد به إلى السماء ثم ليقطع الحبل فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فما يغيظه من نصر محمد صلى الله عليه وسلم ماض، ولو قتل نفسه ولو أحرق جثته، فالله سينصر رسوله بعز عزيزنا وبذل ذليل. طال زمانه أو قصر. فلذلك قال سببا إلى وجوب طلبه، والمقصود بالوجوب هنا الوجوب العقلي، ويمكن أن تحمل أيضا على الوجوب الشرعي. فالعقل والفطرة يقتضيان أن طلب العلم والاشتغال به من أهم ما يشتغل به الناس، لأنه يقتضي إجلالا وهيبة لدى الجهال، ويقتضي محبة وإكراما لدى العلماء. فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ معناه فكيف إذا اجتمع مع ذلك سائر فضائله، والسائر والسار والسؤر تطلق على البقية، فبقية كل شيء يطلق عليها باللغة ثلاثة أمور يطلق عليها من هذه المادة، يطلق عليها السائر والسار والسؤر كلها بمعنى البقية. ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه، وسائره باد إلى الشمس أكتع، سائره مع بقيته مع هذا الرأس باد إلى الشمس أكتع. ويطلق عليها السؤر أيضا، سؤر البهيمة معناه ما تركته من الماء. والسار كذلك، سرت سار النهار معناه بقية النهار. فكيف بسائر فضائله، أي ببقية فضائله. والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة معناه الصفة المحمودة، ويقابلها الفواضل وهي جمع فاضلة، وهي ما يصل من النفع إلى الغير. فالفضائل والفواضل هما سبب الحمد. الفضائل صفات النفس، والفواضل النعم الواصلة إلى الغير. في الدنيا والآخرة، في الدنيا معناه ما يناله الإنسان في الدنيا من إكرام العلماء وهيبة الجهال، بالإضافة إلى سعادة نفسه وراحة قلبه بما سيجده من فهم ما فات غيره. وكذلك في الآخرة فهو من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله. ولذلك أخرج مالك بن الموطأ: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وقد قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم خير من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة مما يقصر فضله على صاحبه، وطلب العلم مما يتعدى نفعه إلى غيره، والمتعدي أفضل من القاصر. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غذى الله برزق كافلة. وفضائله في الآخرة لا تحصى ولا تعد، فمنها وزن مداد العالم وما كتب به، وكذلك ترقي القارئ بحسب ترتيله في الدنيا وغير ذلك. ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجحال لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة. في مقابل العلم الجهل فهو ضده. و إذا ذكرت مزية العلم لا بد في مقابلها من أن يذكر ما ينفر من ضده وهو الجهل، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرف الضد تبين لك ضده تماما، وما لم تعرف ضد الشيء لا يمكن أن يتبين هو لك. فلذلك قال: ولو لم يكن من نقص الجهل، والمقصود بالنقص المقصود من نقص قصوره ودناءته، إلا أن صاحبه يحسد العلماء، معناه حين يراهم على منزلة يحسدهم على منزلتهم فيحترق قلبه، والحسد نار تشتعل في قلب صاحبه فلا يضر إلا نفسه، لأنه يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، وتسوءه نعمة الله، ونعم الله لا حصر لها، يداه مبسوطتان الليل والنهار لا تغيضان. فإذا كان الإنسان يتألم عندما يرى فضل الله ونعمته، ففضل الله لا توقف له، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك قال محمد مولود رحمة الله عليه في مطهرة القلوب في ذكر الحسد، يقول: يغتم لانا ويعذب غدا. ففي الدنيا يغتم صاحبه دائما يعيش في الهم والغم، لأنه يرى نعمة الله وهي متواترة لا حصر لها ولا وقوف، ما كان عطاء ربك محظورا. ويعذب غدا على حسده، فهو من أمراض القلوب التي يعذب بها أصحابها يوم القيامة. فصاحبه يحسد العلماء على ما هم فيه من النعمة، ويغبط نظراءه. والمقصود بذلك أن نظراءه من الجحال هم مغبطون لديه أيضا، بمعنى أنه يريد أن يأخذ ما لديهم مما هم فيه مما يتنافسون فيه. والغبطة تطلق على أمرين: تطلق على طلب الاتصاف بما لدى الغير دون أن يسلب هو ما لديه، ويعبر عنها بالحسد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه عنها الليل وأطراف النهار. فالمقصود بالحسد هنا الغبطة. والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة هي تمني الحصول على ما لدى الغير دون أن يسلب هو ما لديه. وقد يفسر كلامه هنا أن صاحب الجهل ينافس أصحابه من الجحال فيما هم فيه من أمر الدنيا فيكون غابطا لهم بذلك، أو أن يكون المعنى أنه يغبط نظراءه فيحبهم على جهلهم لعلمه أن من زاد عليه تقدم عليه، فهو يريد الذين هم دونه وهم مناظرون له مساوون له، ولا يريد أن يكون في الناس من هو متقدم عليه لشدة حسده وحقده. لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه، لكان ذلك وحده سببا إلى وجوب الفرار عنه أي عن الجهل، فكيف بسائر رذائله؟ معناه فكيف إذا اجتمع ذلك مع سائر رذائله، والرذائل جمع رذيلة وهي الصفة المذمومة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا أصحاب الجهل هم أشد الناس تخلفا وأكثرهم حقارة ومهانة وأضيعهم عمرا ووقتا، وفي الآخرة عندما يستشعرون ما فاتهم به أهل العلم والصلاح من الفضل يندمون حيث لا ينفع الندم. ولذلك قال أحد الصحابة: أجدك لم تشهد وصاة محمد رسول الإله حين أوصى، وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. ورذائل الجهل في الدنيا كثيرة جدا، فمنها أن صاحبه ناقص العقل لأنه لا يطلع على كثير من الأمور التي تكشف بالعلم، ومنها أنه ناقص الدين لأن الدين لا يكون إلا بأربع مراحل: هي أولا تعلم ما أمر الله به، ثم العمل بما تعلمه الإنسان، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على طريقه حتى يلقى الله. وهذه الأمور الأربعة لا حظ للجاهل فيها، فإن البداية وهي العلم منعها، فكيف يترقى عنها إلى ما سواها. وكذلك في الدنيا أيضا من رذائل الجهل أن صاحبه عندما يتقدم به العمر يقدره الناس، بخلاف العالم كلما ضعفت قواه وتقدم به العمر كلما ازدادت محبة الناس له وتعلقهم به. وهذا من الغرائب فيما يتعلق بالفرق بين العالم والجاهل. فالكبير إذا كان جاهلا يقذره الناس وينصرفون عنه، حتى أقرب الأقارب يقذرونه لتغير هيئته وتغير حاله، كما قال ابن الغدير: يا ابن الغدير لقد غدوت تغير، فأجبتها: من يعمر يدك ما تذكرين وينبو عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أفحر. وذو العلم إذا تقدم به الأمر وضعفت قواه ازدادت محبة الناس له وتعلقهم به وخدمتهم له وتنافسهم في القرب منه مع تقدم السن به. وهذا الذي أشار إليه الحكيم في قوله: وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحابل، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحابل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية، لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم، وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره؟ ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم، وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني وركض الدواب في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة. وأما فائدة فلا فائدة.
هذه القاعدة الثانية هي ترغيب أيضا في العلم وتزهيد في ضده وهو الجهل. يقول: لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أن يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح الأعمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه. معناه أن العلم من فوائده العظيمة أنه يقطع صاحبه عن الآمال والوساوس الكبيرة، فإن كثيرا من الناس يعيش مع الأوهام، فأوهامه منها الخوف من أمور لا تبلغه ومنها الرجاء لأمور لا يبلغها، فيعيش دائما بين الأمرين، تتعلق نفسه بأمور كبيرة لا يصل إليها وبالخوف من أشياء كثيرة لا تصل إليه، فيعيش مع الأوهام عمره معذبا بالاشتغال بتلك الوساوس التي يلقيها الشيطان، والشيطان ساع لإغواء الإنسان وساع أيضا لتكدير صفو حياته لأنه عدو له. ولذلك قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالشيطان يريد إدخال الحزن على الإنسان، ومن الحزن إلقاء تلك الوساوس. ولذلك تجدون كثيرا من ضعفة النفوس الذين لا يشتغلون بالعلم ولا بالعبادة مشغولين بالتفكر في الخوف من الأمراض، ويراجعون المستشفيات ويقيمون الفحوص الشاملة من غير سبب ولا أثر لمرض. وتجدون كثيرا من الناس يشكون آلاما وهمية ويظنون أنهم مصابون بأمراض أو يخافون من أشياء، وبعضها معتمد على مجرد أحلام منامية، يحلم أنه مات في حادث السير أو أنه تحطمت به طائرة أو نحو ذلك، فتكون لديه عقدة من هذا الأمر. وهؤلاء يحرمون كثيرا من الأمور، ومن غريبها ما ترون من الوساوس في أن كثيرا من الناس لا يستطيعون استعمال المصاعد الكهربية أو السلالم الكهربية لأن لديهم عقدا نفسية، فهذه العقد هي من وساوس الشيطان، فيحرمون اختصارا للوقت وانتفاعا بهذه الوسائل والمعدات المهمة. وهكذا تجدون كثيرا من الناس أيضا لشدة حرصهم على الصحة الوهمية يتركون كثيرا من المنافع، ويتركون استعمال الهواتف النقالة أو استعمال الشاشات والأجهزة خوفا على أبصارهم، وهذه أمور مكتوبة ولا يمكن أن يزاد فيها ولا أن ينقص منها. رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وقد أنعم الله علينا بهذه النعم، فلا معنى حينئذ الوساوس والأوهام التي تمنعك من الانتفاع بنفع قدمه الله إليك وجعله في متناول يديك. فهذه الوساوس المضنية أي المصيبة بالضنى، والضنى هو المرض، ومطارح الآمال في مقابل الوساوس. هذه الوساوس تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مضنية بالتخويف، وإما أن تكون أيضا مشغلة بآمال لا يصل إليها الإنسان. كثير من الناس يؤمل آمالا كبيرة فيعيش مع الأوهام أنه سيكون على رتبة كذا أو في وزيرا لوزارة كذا، وأنه سيكون من الأغنياء ومن ذوي الأعمال الكبيرة إلى غير ذلك، فيعيش مع هذه الأوهام تشغل له وقتا قبل حصولها، والواقع أنها ضيعت عمرا وتفكيرا كان بالإمكان أن يستغله بطاعات تقربه من الله وفي علم يفيده، فضاعت عليه في غير مقابل. والمطارح جمع مطرح، وهو مكان طرح الشيء وإلقائه، ويطلق على مكان الكمامات والأوساخ لأنها هي التي تلقى وترمى. مطارح الآمال، والمقصود بهذه الآمال الآمال التي لم يتأهب لها الإنسان ولم يتهيأ لها، فلذلك نهينا عن التمني وأمرنا بالرجاء. فالرجاء تعلق النفس بمحبوب مع الشروع في أسبابه، والتمني تعلق النفس بمحبوب من غير الشروع في أسبابه، فالتمني مذموم. وقد قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في حصاره وهو محصور في الدار أحتسب عند ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما عد. فقال منها ولا تمنيت، فإنه رضي بما آتاه الله وفرح به ويكفيه ذلك. قد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وامتدح الله الأنصار بعدم تمنيهم لما خصص الله به المهاجرين، فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومطارح الأعمال التي لا تفيد غير الهم، فإنها لا يترتب عليها أي نفع، مجرد تفكير أنك سيكون لك المال الفلاني أو الوظيفة الفلانية أو المكان الفلاني دون أن تشرع في أسباب ذلك ولا أن تباشرها، ما فائدته؟ لا يترتب عليه أي نفع إلا إضاعة العمر وحصول الهم للنفس. بل كثيرا ما يصاب الإنسان بالإحباط عندما يتوقع النجاح في امتحان أو الحصول على وظيفة أو عمل فلا يصل إليه ولا يجده، مع أن أهل الإيمان يعلمون أن كل هذه الأمور قد سبق كتابها عند الله، وقد بين الله حكمته في القدر، فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم من شأنها، فكل ذلك مكتوب قد رفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف وهو محدد في علم الله مؤقت بوقت محدد لا يتجاوزه. ومن هنا فإن الإحباط الذي يصيب كثيرا من الناس والانفصام الذي يقع في شخصياتهم بل الجنون الذي يصاب به كثير من الناس عندما تضيع عليهم بعض الفرص أو تتعلق أعمالهم بأمر فلا يقع إنما هي من باب الجهل وهي ضد للعلم. فالذين يضطرون لإهلاك أنفسهم عندما لا يتحقق بعض رغباتهم فيجرحون إلى الانتحار نعوذ بالله، هؤلاء اتصفوا بالجهل وعادوا أنفسهم ولم يضروا إلا أنفسهم. وكذلك كل من تعلق بأمر ما حتى ولو كان ذلك الأمر دينيا، في بعض الناس الآن يسمع بالجهاد في سبيل الله في مكان معين أو في سعي لنصرة الدين في مكان معين فتشرئب نفسه لأن هذا البلد سينتصر فيه الإسلام وتعلو فيه كلمة الله، ثم في حكمة الله قد لا يترتب على ذلك الجهاد المقصود منه أو لا تقام تلك الدولة التي كان يتصورها، فيصاب بإحباط وألم شديد إذا لم يكن من أهل الإيمان. فأهل الإيمان بيّن الله موقفهم بمثل هذه الحالات، فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فمثل ذلك إنما هو من الوساوس والأوهام المضرة التي لا نفع فيها، فلهذا قال لا تفيد غير الهم. والهم امتلاء القلب بالحزن وهو أشد من الحزن، فهو امتلاء القلب به. وكذلك من فائدة العلم أيضا كفاية الأفكار المؤلمة للنفس، فكثير من الناس يعذبون أنفسهم بكثير من الأفكار التي لو درسوا العلم لذهبت عنهم تلك الأفكار والوساوس التي لا نفع فيها. وتجدون كثيرا من الناس يظنون أنهم سيصلون إلى فهم المقصود والنظرة الصائبة بمجرد إتعاب أنفسهم في التفكير، وعقولهم أصلا غير مؤهلة للوصول إلى الحلول لأنهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها. ولو درسوا العلم واتصلوا بأهله لكان ذلك ميسرا سهلا. وما نظير هذا إلا من يريد مثلا إزالة جبل ولا يستعمل الأدوات والوسائل لإزالته، فأنتم تعرفون أن إزالة الجبال ممكنة لكن ممكن بوسائل معينة، فمن لم يستعمل لها تلك الوسائل تعب ونصب دون الوصول إلى هدفه. وإذا استعملت الوسائل المحددة لأي شيء سهل، أي مسمار من المسامير في هذه الأجهزة إذا جاء بمفتاحه الذي صنع لفتحه سهل فتحه، وإذا لم نأتي بمفتاحه وأردنا أن نفتحه بغير مفتاحه لم ينفتح. وكذلك كل باب مغلق فإنما يفتح بمفتاحه، إذا جاء مفتاحه فتح بسهولة، وإذا لم يأتي مفتاحه سنتعب في سبيل فتحه. فكذلك أمور العلم، أمور العلم لها مفاتيح، وهذه المفاتيح على قدرها، فلا يمكن أن يستعمل مفتاح في رتاج غير مناسب له ولا هو من مقاسه، وإنما يستعمل كل مفتاح لرتاجه المخصوص الذي يفتحه. وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه، لكان ذلك أعظم داع للعلم، أي حافز إلى تعلمه وتعليمه والاشتغال به. فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره، فكيف إذا اجتمع مع ذلك ما له من الفضائل وهو يطول ذكره، فلا يمكن أن نحصره في مثل هذا الكلام. ومن أقلها، من أقل فضائل العلم ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم، فطالب العلم مجرد الطالب يحصل له من الأجر والذكر في الملأ الأعلى وتسهيل الطرق إلى الجنة واستعمال الوقت واستعمال العقل واستعمال الوسائل التي أنعم الله بها عليه فيما هو نافع له وما خلق من أجله، فيحصل بذلك على سعادة دنيوية غامرة ويحصل بها على سعادة أخروية أزلية. فالإنسان إذا اشتغل بما خلق من أجله ربح، لأن مدة أعمارنا في هذه الحياة هي مثل مدة أي تأشيرة يذهب بها الإنسان إلى بلد ما لأداء عمل محدد. فلو أن أحدكم أخذ تأشيرة إلى بلد ما مثلا الصين لأداء وظيفة عمل محدد، ولكنه لما أتى الصين أغلق عليه الغرفة في الفندق حتى انتهت التأشيرة فرجع خائبا، ما فائدة هذا السفر؟ ليس له فائدة. فكذلك العمر، نحن لسنا من سكان هذه الأرض الأصليين، وإنما أهبط أبونا آدم وأمنا حواء لمهمة نبيلة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم نؤدي هذه المهمة وانتهت التأشيرة، حينئذ سيأتي الندم الحقيقي عندما يقترب أجل الإنسان ولم يكن قد حقق ما خلق من أجله وما سخر الله له ما في هذه الأرض من المنافع والخيرات، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلم يستغل شيئا من ذلك فيما يقربه من الله، سيندم حيث لا ينفع الندم. فالله جل جلاله فتح له الأبواب على مصراعيها، وهو ولى تلك الأبواب ظهره وأدبر عن الله حين أقبل الله عليه. ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم، وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم. ما يحصل عليه طالب العلم من اللذاذة والسعادة بفهم العويص والوصول إلى أهدافه العلمية وإزالة الإشكالات وتحليلها، لذته لا يعدلها شيء. فالملوك، والمقصود هنا بضعفائهم من لم يشتغل منهم بالعلم والعبادة والطاعة، فأقوياء الملوك هم الذين يشتغلون بالعلم والعبادة والطاعة ويلتمسون لذتهم وسعادتهم فيما عند الله فيقبلون على الله، كعمر بن عبد العزيز الذي التمس لذته في عبادة الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والذكر. أما ضعفاء الملوك فهم الذين يلتمسون لذتهم بما يتشاغلون به من إضاعة أوقاتهم، فيتشاغلون عما ذكرنا يعني العلم والعبادة بالشطرنج، وهي لعبة يلعبها شخصان فصاعدا، ويكون فيها نوعان من أنواع القطع الخشبية، نوع يسمى الشاهة وهي الملكة، ونوع يسمى البيادق، والبيدق هو الجندي، والشاهة هي رأس الحصان، شبه رأس الحصان. وقد قال صاحب الشماقمقية: فكم من شاهة قد غلبت ببيدق. والشطرنج من الألعاب التي اشتهرت لدى ملوك الفرس قبل الإسلام، وقد جاء التحذير من الاشتغال بها، ومع ذلك في تعلمها بعض الرياضات العقلية، فمن تعلمها بهذه النية ولم يشتغل فيها بالأوجه المحرمة كالقمار والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة فلا تعدم بعض الفوائد. وقد حصلت قصة غريبة للقاضي أبي بكر من العربي، فإنه رحمه الله لما خرج مع أبيه وهو شاب صغير من الأندلس يقصد المشرق، كان في سفينة فاغتلم البحر، بحر الأبيض المتوسط، فتكسرت السفينة، فبقي هو وأبوه على لوح من ألواحها، وخرقت الحيتان ملابسهما وجاعا جوعا شديدا، فرأيا بعد مدة زورقا من الزوارق ليتبعوا لملك من ملوك ليبيا، فأشار إليه فأتاهما الزورق فحملهما إلى الملك، وكان الملك مشتغلا بلعب الشطرنج، وكان يغلب فيها، كلما لعب مع أحد غلبه، فكان يحزن كثيرا عندما يغلب. فلما أدخلا على الملك إذا هو مشغول بلعب الشطرنج، فقال ابن العربي لو وضعت هذه مكان هذه لغلبت، ففعلها الملك فغلب صاحبه ففرح فرحا شديدا بذلك فأكرمهما إكراما عجيبا. فسئل ابن العربي متى تعلمت الشطرنج، فقال علم كل شيء أفضل من جهله. فهذا المقصود هنا. والنرد، والنرد هو القطعة المربعة، فإن هذه اللعبة يكون فيها مربعات بلونين مختلفين، لون أسود ولون أبيض مثلا، وتوضع عليها قطع بتلك الألوان، وهي لعبة من لعب الملوك وتسمى النردشير بالفارسية، وقد جاء الحديث في التحذير منها. وكذلك الخمر، نعوذ بالله، أي الاشتغال بشرب الخمر، والأغاني أي الأغاني المحرمة، وركض الدواب في طلب الصيد أي إجرائها في طلب الصيد. فطلب الصيد إذا لم يشغل عن ذكر الله ولم يكن فيه مضرة على الإنسان فلا حرج فيه، لكنه إذا اشتغل به الإنسان فكان عملا دائما له نقص ذلك من عقله. وقد أخرج أحمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن طلب الصيد غفل. من بدا جفا معناه من سكن البادية جفا طبعه فلم تهذب نفسه أخلاقه، ومن طلب الصيد غفل، من كان من المشتغلين بطلب الصيد دائما تكون فيها غفلة أي نقص في العقل، لأنه مشتغل فقط بالاشتغال بطلب الصيد. وقد كان ذلك من رفاهية العرب في الجاهلية، وكان مما يتنافسون فيه وأشعارهم فيه كثيرة جدا في طلب الصيد وركوب الركوب في طلبه وجعل واستعمال الكلاب المكلبة له وغير ذلك، وقصائدهم في هذا كثيرة جدا، وكانوا يتلذذون بالصيد، وربما خسروا أنفسهم وربما ضاعت جهودهم في مقابل ذلك. فكثير من القصص التي تقرأونها في أشعارهم في قصيدة النابغة الميمية وفي قصيدة الأخطل اللامية التي يمدح بها مصقلة البكرية، فذكر فيها ضياعا كبيرا حصل عندما يكون الثور الوحش قادرا على قتل الكلاب التي تتبعه فيطعنها بقرنيه فتموت الكلاب وينجو هو. وأصحاب الصيد من غفلتهم ما يصيب أبدانهم وملابسهم، فأبدانهم دائما نحيفة وكذلك ملابسهم دائما خفيفة. وقد وصف الأخطل في لاميته صاحب الصيد فقال حتى إذا الشمس وافته بمطلعها صبحه ضامر غرثان قد نحل. ضامر هذا الصياد، غرثان جائع قد نحل في جسمه، أزل كسرحان الفلات إذا لم تونس الوحش منه نبأة ختلا. أزل أي المؤخرة ليس عليها لحم. طاو أزل كسرحان الفلات إذا لم توحش الوحش منه نبأة أي صوتا ختلا. يشلي سلوقية غضبا إذا انطلقت خافت جديلة في الآثار أو ذعلا. والدواب جمع دابة، وهي في الأصل ما يدب أن يمشي على وجه الأرض، ولكنها في الاصطلاح تطلق على ذوات الحافر أي الخيل والبغال والحمير، فهي الدواب في الاصطلاح. وهنا مبحث أصولي، وهو أن الحقيقة مقدمة على المجاز إلا إذا اشتهر المجاز فأصبح حقيقة عرفية كالدابة، كإطلاق الدواب على ذوات الحافر فإنه حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فالدواب في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على وجه الأرض، وفي الحقيقة العرفية مختصة بذوات الحافر فقط. والصيد ما يصطاد سواء كان بريا أو بحريا، والذي تركض الدواب في طلبه هو الصيد البري. وقلما يجتمع الصيدان، ولذلك جاء في الأمثلة العربية المشهورة اختلط الحابل بالنابل، فالحابل صاحب الحبالة وهي الشبكة التي يصطاد بها البحري، والنابل صاحب النبل الذي يرمي وهو في الصيد البري، ولا يختلطان عادة. فإذا حصل الشيء المستحيل أو المستغرب جدا قيل اختلط الحابل بالنابل. وسائر الفضول كذلك يشتغل ضعفاء الملوك بسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة، وهم يريدون بذلك الوصول إلى السعادة وإلى اللذة، ولكن الواقع أن سعادتهم في ذلك قد ذهبت بأعمالهم وذهبت بطاقاتهم وأوقاتهم وأقولهم في غير طائل، بل قلما ينالون ما طلبوا من ذلك. وقد حصلت قصة عجيبة لأمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان، فإنه كان مغرما بجارية له مغنية جميلة الصوت، وكانت جميلة الصورة أيضا، فسمع أنه لا يصفو لأحد من الدنيا من أهل الدنيا يوم كامل لم يسمع فيه كدرا، فأراد أن يصفو له يوم واحد من أيام الدنيا، فبنى قبة جميلة في قصره بالرصافة في دمشق، وجعل فيها من أنواع الفرش والمتكئات وأنواع الملابس، وأتى بهذه الجارية وبأنواع الفواكه والمشارب، وأغلق باب الدرج دون الناس، ووكل به الحراس لا يصل إليه أي أحد بأي خبر مزعج أو غير مزعج، لا يصل إليه أي أحد. فلما دخل مع جاريته لاعبها فرمى إليها أترجة أو تفاحة فعضت منها فشرقت فماتت، فجعل يطرق الباب على الحرس ولا يسمعون طرقه وهي ميتة بين يديه طيلة يومه، فعاش في حزن وأذى لم يرى مثله في باقي حياة في ماضي حياته. وأما فائدة فلا فائدة، معناه وأما أن يكون في كل ذلك فائدة فلا فائدة، معناه وليس فيه أي فائدة، ما يكون فيه فائدة معناه أي فائدة ولو كانت قليلة فلا فائدة. وهذا نظير المثل إلا دهن فلا دهي. نعم
رفع الله قدركم وأثابكم. قال رحمه الله تعالى: لو تدبر العالم في مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال، ومن الهم بمغيب الحقائق عنه، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخفية عن غيره، لزاد حمد الله عز وجل لزاد حمدا لله عز وجل وغبطة بما لديه من العلم ورغبة في المزيد منه.
جعل المؤلف رحمه الله هذا الترغيب بالعلم منقسما إلى درجتين. الدرجة الأولى ترغيب من لم يشتغل بالعلم ليشتغل به، وهذا الذي ذكر فيه القاعدتين السابقتين. والدرجة الثانية هي ترغيب أهل العلم بالاشتغال به ليعلموا أن ما آتاهم الله هو خير مما يشتغل به من سواهم، كما قال سليمان بن داود عليهما السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فقال: لو تدبر العالم في مرور ساعاته، أي في مرور الوقت وما ينفقه فيها، ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال، ومن الهم بمغيب الحقائق عنه، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخبية عن غيره، لزاد حمدا لله. أي إن العالم إذا تدبر حاله وما نفعه الله به من العلم في هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن الله كفاه بالعلم عن المذلة التي سلطها الله على الجهال، عندما يرى الجهال يخدمون أهل الدنيا طمعا ورغبة فيما لديهم، ويذلون أنفسهم في خدمة الآخرين، ويرى أن العلم شرفه الله به عن ذلك فلم يجعله من خدم الناس، كما قال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. فالذين يخدمون أهل الدنيا يذلون بأنواع المذلة والهوان، يبالغون في إذلال أنفسهم لمن يخدمونه، ومع ذلك يعاملهم من يخدمونه أيضا بشر معاملة، ويحتقرهم ويهزئهم بأنواع الأذى بالقول والفعل. فلو فكر العالم فيما أنجاه الله به من ذلك لا ازداد حمدا لله، وهذا الذي نبه عليه الشريف الجرجاني رحمه الله بقوله: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهم. هذه يقول فيها: أشقابه غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وكذلك من الهم بمغيب الحقائق عنه، فالإنسان الذي لا يكتشف حقائق الكون من حوله، ولا يعرف معنى كلام الله، ولا يعرف معنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مصاب بمصيبة عظيمة. ويدرك الإنسان ذلك عندما يرى إخوانه من غير الذين يفهمون العربية، وهم يقرؤون الفاتحة لا يعرفون ما الفرق بين الحمد لله رب العالمين وبين اهدنا الصراط المستقيم، لا يميزون بين الخبر والطلب، ولا يميزون بين الأساليب العربية أصلا. عندما يستشعر الإنسان أنه يتذوق هذا الكلام ويفهمه، ويعرف أنه كلام الله جل جلاله، أنه يتذوق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهمه، ويعرف أنه خطاب الرسول له، سيستشعر نعمة عظيمة ولذة يسعد بها سعادة حقيقية. ولينظر كل واحد منا لو أنه حرم هذه النعمة فلم يفهم عن الله ولم يفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ما يقرأه من القرآن مثل ما يقرأه أحدنا ممن يجهل لغة ما بتلك اللغة. لو أن أحدكم الآن يقرأ عليه نص مثلا من لغة ما لا يعلم من لغات الهند أو من لغة الصين، وهو لا يفهم منه، لا يفرق بين كلمة وكلمة أصلا، لا يستطيع أن يفصل بين كلمة وكلمة، أليس يهتم لهذا الكلام وينزعج؟ بل يكون ذلك مملا له بمجرد السماع. بينما القرآن قارئه يزداد فيه فتحا ويزداد حبا له، كما قال الشاطبي رحمه الله: وإن كلام الله أوثق شافع وأغنى غناء، أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأخلق به سؤلا إليه موصلا إلى أن يقول فيها: وترداده يزداد فيه تجملا. هذا في حق الذين يتدبرونه ويتفهمونه. ولذلك فتدبر القرآن ينقسم إلى مستويين: المستوى الأول تدبر التفهم أي استنباط المعاني، وهذا للناطقين بالعربية، والقرآن في ذلك على أربع درجات. القسم الأول ما يفهمه جميع الناطقين بالعربية مثل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كل طفل من الناطقين بالعربية إذا سمع هذا الكلام فهمه، ومثل ذلك قل هو الله أحد، أي طفل أو عامي أو جاهل من الناطقين بالعربية إذا سمع هذا الكلام فهمه. القسم الثاني ما يختص به المشتغلون بعلم اللغة كالغريب غريب اللغة مثل قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ومثل قوله تعالى وفاكهة وأبا، الكلمات الغريبة التي لم تعد مستعملة على ألسنة العرب الآن في مخاطباتهم، هذه إنما يتدبرها ويتفهمها أهل الاختصاص الدارسون لذلك، يرجعون إلى المعاجم اللغوية وإلى أشعار العرب فيفهمون المقصود بها. القسم الثالث ما يكون من خفي الدلالة الذي تستنبط منه الأحكام وتعرف منه الأمور، وهذا يختص بأهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ، فإذا سمعوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهموا من قوله إذا قمتم أنه ليس المقصود القيام في الصلاة بل المقصود النية، أي إذا أردتم القيام، وفهموا أن قوله فاغسلوا يشمل الدلك وصب الماء، وأن قوله وجوهكم الوجه هو ما يواجهك عند رؤية أي إنسان، فهل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق أم لا، وهل يدخل فيه ما بين العذار والأذن، هل هو داخل في مسمى الوجه، محل الخلاف. فمن أهل العلم من يرى أن المضمضة خارجة عن الوجه لأن الفم ينطبق بالشفتين، وأن الاستنشاق داخل في الوجه لأن الأنف لا يسد، ليس له شفتان تسدانه، فالأنف دائما مفتوح والفم يمكن سده، فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة. ومنهم من رأى التفريق بين الغسل والوضوء، ولهم ملمح آخر في إيجاب الاستنشاق وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فهذا الحديث ظاهره وجوب الاستنشاق والاستنثار. القسم الرابع ما هو من المتشابه والخفي من القرآن. فالمتشابه مثل قول الله تعالى ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء طا سين ميم إلى آخره كاف هاء عين صاد قاف نون، هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ومنه ما يكون تشابهه مؤقتا كالمتشابهات التي تكون متشابهة في عصر من العصور ثم يزول عنها التشابه مع الوقت، وهذا كثير في القرآن. وكذلك الخفي وهو المشكل الذي يستشكله بعض الناس لأمر ما ويرزق آخرون في فهمه. ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن لما ذكر آية المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعد منكم، قال هذه أشكل آية في كتاب الله. جاء القرطبي في تفسيره قال لا إشكال فيها والحمد لله، وبين تفسيرها وما يستنبط منها. القسم الثاني من أقسام التدبر هو تدبر المحبة، وهو لغير الناطقين بالعربية، فإنهم حظهم من التدبر أن يعلموا أن هذا كلام الله وأنه نور وهداية وإيمان ويقين وأنه موجه إليهم، فالقرآن بذاته يهدي ولو لم يفهمه الإنسان. ولذلك قال الله تعالى لم لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال بل هو آيات بجنات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو هداية حاصلة بذاته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على العربي القرآن فبمجرد سماعه يهدي الله من أراد هدايته منهم، وعندما قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي ما قرأ عليه من القرآن استسلم وأسلم مباشرة وقال. ولذلك تجدون كثيرا من العجم عندما يسمعون قراءة القرآن في التراويح أو في غيرها يبكون بكاء شديدا ويتأثرون تأثرا بالغا وهم لا يفهمون شيئا من الكلام، لكن لوقعه وتأثيره حصل ما حصل في نفسه. وقد كان بعض الأعراب أيضا على هذا المستوى، وإن كانوا يفهمونه فهم يستوعبون بعض الأمور فيه. فقد جاء أعرابي إلى مكة فسمع عتاب بن أسيد وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة يقرأ سورة النجم، فلما وصل إلى آخرها بادر الأعرابي بالسجود فسجد، فقال وما يدرك هل قرأت القرآن من قبل؟ قال لا. قال لماذا تسجد في هذا الموضع؟ قال فقال ما لا يسمعه إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا سجد. فكانت هذا موضع السجود وهو لا يعلم أن هذه من سجدات القرآن، لكنه ساقه الكلام والسياق والأسلوب إلى السجود. ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخفية، كذلك يغتبط العالم ويسعد سعادة عجيبة عندما يظهر له الوجه في الأمور الخفية. فأي إنسان منكم الآن إذا خفي عليه أمر من الأمور أحزنه وأهمه ويمنعه نومه وراحته وطعامه وشرابه، وهو يبحث ويفتش في الكتب ويسأل من لقي ليفهم هذا، فإذا فهمه بعد تعب ونصب فرح به فرحا شديدا. فالنيل بعد اليأس أبلغ في النفس. وكثير من الناس حصلت لهم قصص في هذا القبيل عجيبة، ولذلك أبيات الألفية المشهورة ثلاثة أبيات اشتهرت يقال فيها إن من اكتحل وركب الحصان وأخذ أخذ الرمح في يده فقد أحرز الألفية. هذه الأبيات الثلاثة بيت في الاشتغال وهو كي يحسناني ويسيء ابناك وقد لا أقصد نحو أظن ويظناني فظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، وبيت في الصفة المشبهة وهو قوله لا أقصد في أفعال التفضيل وهو بيت الكحل مسألة الكحل، ورفعه ظاهر نزر ومتاع عقب فعلا فكثيرا ثبتا كلم ترى في الناس من رفيقي أولاده الفضل من الصديق. والبيت الثالث في نعم في التنازع هو وأظهر إن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر. فهذه الأبيات البيت الذي فيه أفعال التفضيل اشتهر بمسألة الكحل لأن مثاله هو ما رأيت رجلا أحسن في أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. وبيت الفرس يقولون كان رجل يملك حصانا فقرأ هذا البيت فلم يفهمه فقال من فهمني هذا البيت أعطيته هذا الحصان، فسار به حتى وجد من فهمه البيت فأخذ منه الحصان. والآخر يقولون كان رجل من المهتمين بالألفية وكان معه رمح في الأندلس في مواجهة العدو، فقال من شرح هذا البيت وبينه أعطيته هذا الرمح فاشتهر البيت الرمح. ومثل ذلك أيضا لدى أهل الحديث جزء يسمى بجزء ألف دينار، جزء ألف دينار هو جزء صغير اشتهر بأن أحد العلماء ذكر أن من كتبه له أو هيئه للرواية أعطاه ألف دينار عليه، فسمي إلى الآن بجزء ألف دينار. وقد حصلت قصة طريفة للإمام المازني وهو من أئمة البصريين من أهل النحو، فقد كان فقيرا وله بنات وكان في البصرة، فجاءه رجل من اليهود فعرض عليه أن يعطيه 300 دينار إذا أعطاه كتاب سلوه، إذا كتب له كتاب سلوه. فكان أهله يحضونه على أن يكتب الكتاب لهذا اليهودي، فقال هذا الكتاب فيه 300 آية من كتاب الله فلا أجعلها في يد يهودي. فصبر على الفقر، فبينما هو ليلة بين بناته إذا خيل البريد على بابه. خيل البريد هي خيل ترتب لحمل الرسائل المستعجلة، فكل بريد أي أربعة فراسخ يوضع فيها خيل مرتاحة فإذا جاءت الخيل الأخرى ركب صاحبها على تلك الخيل وهكذا حتى تصل في سرعة هائلة. فإذا خيل البريد تطلبه فخرجت به إلى الخليفة الواثق في سرة مرة التي تسمى الآن سامراء. فإذا هو كانت تغنيه جارية له في الليل فأنشدت قول الشاعر: أوليم إن مصابكم رجلاً أهدى السلام تحية ظلمه. فقال الخليفة: أوليم إن مصابكم رجل، خبر إن. فقالت: هكذا علمني شيخي أبو عثمان المازني، أوليم إن مصابكم رجلاً بالنصر. فطلب أبا عثمان في تلك الساعة المتأخرة من الليل فجاء به على خيل البريد، فأدخل على الخليفة وعنده وزيره الفتح بن خاقان ومعه جاريته، فسأله عن هذا البيت فقال: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الكلام مغلق إلى قوله ظلم؟ آخر البيت ظلم هي خبر إن، أو ليم إن مصابكم رجلا أهل السلامة تحية ظلم، ورجلا مفعول مصابكم وهو مصدر ميمي، أي إن إصابتكم رجلا أهل السلامة ظلم. ففهم الخليفة ذلك فأعطاه 3000 دينار، وأعطى الجارية 3000 دينار فأعطتها لشيخها، وأعطاه الوزير الفتح بن خاقان 3000 دينار، فرجع 9000 دينار في ليلة واحدة. ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخفية عن غيره، لزاد حمدا لله، أي لزاده ذلك حمدا لله على نعمة استغاله بالعلم. فالناس جميعا بمثابة الأواني، وكل يجعل الله به ما يشاء، فبعض الناس يجعل فيها عسلا، بعض الأواني يجعل فيها عسلا، وبعض الأواني يجعل فيها حنظلا، كما قال ابن متالي رحمه الله: والخلق كلهم أواني الله، فما لآنية لن تباهي بما بها إذ هين أن يجعلها في غيرها الشهداء وفيها الحنظلة. فكل يشغله الله سبحانه وتعالى بما يسره له. لزاد حمدا لله عز وجل، وغبطة أي رضا وسعادة بما لديه من العلم، ورغبة في المزيد منه. فالعلم بضاعة لا تنتهي، ولا تنتهي الرغبة فيها. من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. فمن هم العلم أي صاحب النهمة فيه، وهي الرغبة الشديدة في طلبه، دائما يرغب في المزيد منه ويسعد بذلك. وغبطة الإنسان بما أوتيه من العلم وسعادته به تقتضي راحة في البال وطمأنينة فيه. وكل ما كان محتجبا عن الإنسان، أو كل ما كان يشك فيه، إذا وجد جلاء فيه وبينة يفرح بها فرحا شديدا. وانظروا إلى فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يبين لهم من الأحكام: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرحا تبرق أسارير جبهته، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما يسرك؟ قال: أما علمت أن مجززا المدلجية دخل على أسامة وزيد قد لبسا كساء فغطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فمجزز المدلجي من بني مدلجين، وهم معروفون بالقيافة، وأسامة بن زيد شديد السواد، وأمه بركة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد البياض. فكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة إلى زيد شدة السواد هذا وشدة بياض هذا. فدخل مجزز المدلشي فوجد أسامة وزيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما وهو لا يعرفهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا. وهكذا كل إنسان وجد نكتة علمية صادفت منه موقعا ومحلا، فإنه ينال بها سعادة عجيبة ولذة كبيرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لاستغلال أوقاتنا فيما يرضيه عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.